بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا البرنامج وفي هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية مداد للقراءة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل هذه الأعمال في موازين حسنات القائمين عليها. هذا الدرس أو هذه المحاضرة هي تتعلق بعنوان سيماء المرأة الصالحة في القصص القرآني. ومعنى السيماء العلامة، السيما بمعنى العلامة، سيما أو سيماء سواء نطقت ممدودة أو بغير مد، يعني سواء قلنا سيماء أو قلنا سيما فهذه بمعنى العلامة، هذه بمعنى العلامة. ومنها قول الله، من هذه المادة قول الله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني علامتهم أو علامة هؤلاء الصالحين أن في وجوههم من أثر السجود، علامتهم في وجوههم من أثر السجود. فمعنى سيماء المرأة الصالحة يعني علامة أو علامات المرأة الصالحة في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر المرأة في القرآن الكريم أو ذكر شخصيات، يعني إحنا لا نتحدث عن المرأة بمعنى المرأة الصالحة في القرآن الكريم، وإنما نتحدث عن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قصص لبعض النساء في القرآن الكريم. وقد ذكر الله عز وجل قصص الصالحين في القرآن الكريم للعظة والعبرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالله عز وجل جعل قصص القرآن الكريم تثبيتا للفؤاد وتثبيتا للقلب ورفعا للإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن أعظم ما يستفيده الإنسان من قصص القرآن الكريم تثبيت الفؤاد، تثبيت القلب، أن يثبت القلب على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم الإنسان من هذه القصص من سبقه، سواء كان هذا الذي سبق الإنسان خير أو الذي سبق الإنسان من الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القصص لكي يعتبر الإنسان بها وجعلها أمثالا، ولذلك قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا. وقد ضرب الله عز وجل مثلا بقصص من ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله عز وجل مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب أيضا المثل بمريم ابنة عمران رضوان الله تعالى عليهما. الله عز وجل ذكر كما قلنا قصص الصالحين في القرآن، فذكر قصص الرجال، ومن أعظم أو أعظم من ذكر الله عز وجل قصصهم في القرآن الكريم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله عز وجل قصص يعني أفضل هؤلاء الأنبياء وهم أولو العزم من الرسل اللي هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وذكر الله عز وجل وفصل في قصص بعض الأنبياء، لماذا؟ لكي يأخذ الإنسان من هذه القصص العبرة. وأعظم من ذكر الله عز وجل قصتهم من الأنبياء وكررها هو موسى صلوات الله وسلامه عليه، فهذه أعظم قصص القرآن الكريم قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله عز وجل أيضا قصص الفاسدين من الرجال أيضا، فذكر قصة فرعون وذكر قصة هامان وذكر قصة النمرود اللي هو ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وذكر قصص كثيرة، وذكر قصة الذي آتاه الله عز وجل الآيات فانسلخ منها، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وذكر الله عز وجل أيضا في المقابل قصص للنساء، فذكر الله عز وجل قصص للصالحات من النساء، وذكر الله عز وجل قصص للفاسدات من النساء. فذكر الله عز وجل قصة حواء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أم البشر جميعا، أبو البشر آدم، وحواء هي أم البشر جميعا. وذكر الله عز وجل قصتها في أكثر من سورة من القرآن الكريم. وذكر أيضا قصة امرأة نوح صلوات الله وسلامه عليه، تلك المرأة الفاسدة. ضرب الله عز وجل مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. الله عز وجل يقول: إلا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فذكر الله عز وجل قصة امرأة نوح صلى الله عليه وسلم، ولعنها الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا من قصص الصالحات من النساء قصة سارة امرأة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الله عز وجل: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وذكر أيضا قصة امرأة لوط، وهي من النساء الفاسدات التي ذكر الله عز وجل قصصهن في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وهي أيضا من الذين ذكر الله عز وجل، أو ضرب الله عز وجل بهن المثل للذين كفروا. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وذكر الله عز وجل أيضا قصة امرأة العزيز، وهي القصة المشهورة في سورة يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله عز وجل كيف أنها كادت ليوسف صلوات الله وسلامه عليه. وممن ذكر الله عز وجل قصتهم أيضا في القرآن الكريم قصة أم موسى وأخت موسى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك، يعني إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وذكر الله عز وجل أيضا قصة أخت موسى صلوات الله وسلامه عليه، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومن أفضل من ذكر الله عز وجل قصتهم قصة امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقصة امرأة فرعون لم تذكر في القرآن الكريم إلا مرتين فقط. المرة الأولى امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك في سورة القصص، وفي الآية الأخرى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وذكر الله عز وجل قصة ابنتي شيخ مدين، ومنهن زوجة موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهي في قول أكثر أهل المفسرين الذي جاءته، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهي التي أيضا ذكرها الله عز وجل في قوله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وكما قال الله تعالى أيضا: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. وذكر الله عز وجل قصة ملكة سبأ اللي هي بلقيس، كما يقول يعني أهل التفسير اللي هي بلقيس، وهي المرأة العاقلة التي آمنت مع سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما رأت من البركات العظيمة. وذكر الله عز وجل قصة امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وذكر الله قصة ابنتها مريم صلوات الله وسلامه عليها ورضي الله عنها وأرضاها. وقد فصل القرآن في ذكر مريم صلوات الله وسلامه عليه حتى إن الله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن الكريم باسم مريم، سورة مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وممن ذكر الله عز وجل قصتهم أيضا في القرآن الكريم قصة زوجة زكريا عليه الصلاة والسلام، قصة زوجة زكريا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من القصص التي لا يلتفت إليها، من النساء اللاتي لا يلتفت إليهن، مع أن الله عز وجل ذكر زوج زكريا عليه الصلاة والسلام في أكثر من آية، كما قال الله تعالى وامرأتي عاقر، وقال الله تبارك وتعالى وكانت امرأتي عاقرة عن زكريا، وقال الله عز وجل وهي المقصودة، قال الله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر الله عز وجل قصة أم المؤمنين عائشة كما في قصة الإفك، وذكر قصة أم المؤمنين زينب، وذكر قصة عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهن أو عليهما في سورة التحريم، وذكر قصة المجادلة اللي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في سورة المجادلة، وذكر قصة امرأة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه أيها الكرام من ذكرهن الله عز وجل من النساء في القرآن الكريم، يعني الله عز وجل ذكر قصص هؤلاء النسوة في القرآن الكريم. لماذا ذكر الله عز وجل قصص هؤلاء النسوة في القرآن الكريم؟ ذكر الله عز وجل قصص هؤلاء النسوة في القرآن الكريم لكي يأخذ الإنسان منها العظة والعبرة، وبخاصة من أنعم الله عز وجل عليهن من المؤمنات، من أنعم الله عز وجل عليهن من المؤمنات الصالحات القانتات اللاتي يريدن الله والدار الآخرة، لابد أن يحرصن على تأمل تلك النماذج. الأخت المسلمة، الأخت الصالحة التي تريد الله عز وجل والدار الآخرة، إذا أرادت أن تتأمل في كتاب الله عز وجل فلابد أن تتأمل في هذه النماذج. وديت فرصة في شهر رمضان، في هذا الشهر المبارك، كثير من الأخوات الكريمات يسألنا طيب يعني ماذا يمكن للأخت أن تفعله في شهر رمضان، ما هي المشاريع التي يمكن للمرأة أن تتأملها في كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن تتدبرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول إن على الأخت التي تريد هذا الأمر أن تتأمل، إن على المسلمة أن تتأمل في قصص من ذكرهن الله عز وجل في القرآن الكريم، سواء كنا من الصالحات أو من الفاسدات، أن تتأمل في قصص الصالحات لكي تعمل بهن ولكي تقتدي بسيرتهن، وأن تتأمل أيضا في سيرة الفاسدات اللاتي ذكرهن الله عز وجل لكي تجتنب أوصافهن. وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصص هؤلاء الصالحات لكي تكون المرأة المسلمة أو لكي تكون المرأة الصالحة تبعاً لهؤلاء النسوة رضوان الله تعالى عليهم. اخترنا في هذه المحاضرة التي لن تكون طويلة إن شاء الله تعالى، أو التي أرجو أن لا تكون طويلة إن شاء الله، اخترنا ثلاث نماذج. هذه النماذج الثلاثة هي امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها، وزوجة موسى رضي الله عنها وأرضاها أيضا، وامرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها. امرأة فرعون اللي هي آسية، كما في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي آسية بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد. هذه المرأة الصالحة، هي سيدة نساء العالمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، اثنين من هذه الأمة واثنين من غير هذه الأمة. فأما هذه الأمة فإن الذي كمل من النساء الأربع من النساء كمل أربعة من النساء. الأولى كمل من النساء مريم أو عفوا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. هؤلاء أو هاتان المرأتان من غير هذه الأمة، وكمل من هذه الأمة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صغرى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صغرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل مريم ابنة عمران في القرآن الكريم في غير ما آية وفي غير ما سورة، وذكر الله عز وجل امرأة فرعون. وامرأة فرعون سنبدأ بها لماذا؟ لأنها خير نساء العالمين. وقد ذكر الله عز وجل حديثا عن موقف مشرف لهذه المرأة قبل إيمانها، وهي أن هذه المرأة جعلها الله عز وجل سببا رئيسا في نجاة موسى عليه الصلاة والسلام من القتل. جعلها الله عز وجل سببا في نجاة موسى عليه الصلاة والسلام من القتل، وأن يبقي فرعون على حياة موسى عليه الصلاة والسلام حتى يبعث رسولا، ويكون هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. التقط موسى عليه الصلاة والسلام التقط موسى من قبل آل فرعون وحملوه إلى فرعون، ووقفت تلك المرأة الصالحة لتقول: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هكذا تكون المرأة الصالحة، تكون ذات فراسة، تكون المرأة الصالحة ذات فراسة. ممكن المرأة الصالحة تتفرس في ولد من أولادها أو في ابنة من بناتها، أن تكون هذه البنت امرأة صالحة، أو أن يكون هذا الولد ولد صالح فتعتني به وتربيه وتحجبه عن المعاصي، وتعتني بتحفيظه كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعتني بتعليمه العلم، كما كانت الصالحات من النساء في هذه الأمة. كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى تعممه وتطيبه، وتقول له: اذهب إلى مجلس ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم. وأم الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هذه المرأة التي لا نعرف عنها شيئا إلا أنها أم الإمام الشافعي رحمه الله، حملته وربته وعلمته العلم. لماذا؟ لأنها تفرست في ابنها أنه سيكون ذا شأن. فهذه المرأة أيضا، هذه المرأة امرأة فرعون، تفرست في موسى عليه الصلاة والسلام أنه ولد صالح. قال: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. رجت نفعه، توسمت فيه الخير، ولذلك تركه فرعون. ويقال إنها لما قالت قرة عين لي ولك، قال لها فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا، أي لا حاجة لي به والعياذ بالله. أخذته وربته واعتنت به حتى شب موسى عليه الصلاة والسلام وبلغ أشده، كما قال الله تعالى: بلغ أشده واستوى، بلغ أشده واستوى. هذه المرأة آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أيضا أن تكون الصالحة، أن تكون المرأة الصالحة، ألا تفتن بالدنيا، حتى ولو كانت ذات مال، حتى ولو كانت ذات جمال، حتى ولو كانت ذات نعمة، حتى ولو كانت ذات رفاهية، ألا تفتنها حياة القصور والدور وما فيها من مفاتن ومشتهيات وخدم وعبيد. هذه المرأة كانت ثرية، كانت امرأة فرعون. هذا فرعون، هذا يا اخوان يا اخوانا، لم يكن رجلا عاديا، كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا الرجل كان يملك ملكا عظيما، فكيف تكون امرأة هذا الرجل؟ ومع ذلك هذه المرأة الضعيفة، هذه المرأة الضعيفة الخلقة، كانت أثبت الناس قلبا وأعظم النساء قلبا حين آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام، ووقفت تتحدى فرعون أعتى أهل الأرض وأشدهم طغيانا الذي ادعى الربوبية في وسط ضغط مجتمع وضغط قصر وضغط الملك وضغط الحاشية، هذه المرأة كانت ملكة، يعني لم تكن امرأة عادية، ومع ذلك في وسط هذا كله رفعت رأسها واختارت جوار الله عز وجل والدار الآخرة، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. استجاب الله عز وجل لها وقبضها وبنى لها بيتا في الجنة وجعلها مثلا خالدا لعباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك جعلها الله عز وجل كاملة، جعلها من النسوة الكمل، خير نساء العالمين وأفضل نساء الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاه. انظروا أيها الكرام كيف أن الله عز وجل أكرم هذه المرأة بمرتبة من أعلى المراتب التي تكون لامرأة في العالمين. هذه المرأة الصالحة جعلها الله عز وجل مثالا لماذا؟ مثالا لنساء العالمين. هذه آسية زوجة فرعون لم تكن زوجة رجل من عامة الناس فآمنت، وإنما كانت زوجة يعني ملك مصر، ومع ذلك آمنت رضي الله عنها وأرضاها. اختارت القتل على الملك، اختارت العذاب في الدنيا، لكنها اختارت العذاب في الدنيا مقابل النعيم التي كانت فيه. تفرست في موسى صلوات الله وسلامه عليه تلك المرأة الصالحة، يعني تحدت كل الملهيات لكي تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا الدعاء إذ قالت، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ضرب الله مثلا الذين صدقوا الله ووحدوه، امرأة فرعون التي آمنت بالله ووحدته وصدقت رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، وتحدت هذا الطاغية، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولذلك ورد في بعض الآثار أن امرأة فرعون كانت تسأل وهي في العذاب، تقول: من غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها. هكذا الطغاة لا يؤمن منهم حتى لأقرب الناس إليهم. هكذا الطاغية لا يرى إلا نفسه، لا يرى حتى أقرب الناس إليه. يعني الطاغية يمكن أن يرميه في السجن، يمكن أن يقتله، يمكن أن يؤذيه، لكنه يمضي على طغيانه. قال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأته. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في السماء، فمضت على قولها فانتزع الله عز وجل روحها، وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح. وهكذا يكرم الله عز وجل من آمن به، يكرم الله عز وجل الشهداء أنهم لا يشعرون بالقتل. ولذلك قالت: ونجني من فرعون وعمله. شوفوا يا أخواننا برضك من هذه الفوائد العظيمة التي نستنبطها من هذه القصة، أنها تقول: أنقذني من عذاب فرعون ومن أن أعمل عمل فرعون. الله أكبر، يعني تقول: يا رب نجني من فرعون وعمله. يعني إيه نجني من فرعون وعمله؟ يعني نجني من فرعون ومن أن أعمل كعمل فرعون، لأن فرعون كافر بالله العظيم، وهي آمنت بالله سبحانه وتعالى وقالت: ونجني من القوم الظالمين، يعني أخلصني وأنقذني يا رب من عمل القوم الكافرين. وهكذا أيضا تكون المرأة الصالحة، تكون المرأة المسلمة، تكون مقبلة على دعاء ربها سبحانه وتعالى، تعتصم بدين الله عز وجل، تدعو الله عز وجل، تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، يكون الله سبحانه وتعالى هو ملجأ المرأة وملجأ الصالحين، ونحن أيضا نتأسى بهذه المرأة الصالحة. يعني هذه المرأة ليست أسوة للنساء فحسب، وإنما هي أسوة للرجال أيضا كذلك، تكون أسوة في اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، في اللجوء إلى الله عز وجل، في الاحتماء بدين الله سبحانه وتعالى، في الاحتماء بهذه القيمة العظيمة بدين الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل أيضا، طبعا تخيلوا في المقابل هذه المرأة الصالحة امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا. يعني شوف سبحان الله المفارقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر نموذج للمرأة المسلمة الثابتة، ونموذج للمرأة اللي هي كان زوجها أعتى الطغاة، وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى يذكر أيضا نموذج للمرأة الصالحة المخبتة الطيبة اللي هي مع أعتى الطغاة، ونموذج أيضا للمرأة الأخرى التي كانت تحت عبدين من عباد الله عز وجل صالحين، نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أيها الكرام، هذه الثنائية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا أثر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وهذا أثر آخر. لذلك الإنسان لازم يتأمل في هذه السير، في امرأة صبرت، وفي امرأة كانت تحت عبد صالح لكنها كفرت، وفي امرأة تابت من خطيئتها كحواء، لكننا لا نتحدث عنها في هذا، لا نتحدث عنها في هذا المجال. المرأة الأخرى التي ذكر الله عز وجل قصتها في القرآن الكريم، ذكر الله عز وجل قصة امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاه، قصة امرأة فرعون. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، امرأة عمران اللي هي أم مريم الصديقة وجدة عيسى صلوات الله وسلامه عليه رسول الله وكلمته، واسمها حنة، هذه المرأة الصالحة اسمها حنة، التسمية ديت لم تثبت، لكن عموما ده اللي بيذكره أهل التفسير، أن اسمها حنة، وزوجها عمران، زوجها عمران، وكان من سلالة أنبياء. عمران هذا كان من نسل سليمان ابن داود، وداود من نسل يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. اصطفاها الله عز وجل، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وربنا قال وآل عمران، وآل عمران يعني شرف الله عز وجل هذا البيت الصالح، هذا البيت الصالح اللي هو فيه عمران عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه امرأة عمران. وتخيلوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا البيت لم يذكر عمران، وإنما ذكر امرأة عمران، لأن في قصة امرأة عمران ما يجلي شخصيتها ويبين عن قوة إيمانها وعمق يقينها بالله سبحانه وتعالى. فلما حملت هذه المرأة الصالحة اختارت أن تتقرب إلى الله بأعز ما لديها اللي هي ولدها، ولم تكن تعلم أنها ستلد امرأة، وإنما ستلد ولدا، ولذلك هي اختارت أن تكون هذا الولد مخلصا لعبادة الله، يعني متفرغ لطاعة الله، محرر لله سبحانه وتعالى من الدنيا وقيود الدنيا، يكون خادما لبيت المقدس. فأول صفة من صفات هذه المرأة أنها اختارت أن تضحي بحاجتها لابنها وبقربه منها لخدمة الله سبحانه وتعالى، للتفرغ لعبادة الله. هذه تنم عن تقوى وإيمان وتضحية، أنها ضحت بحاجتها وبأخص حاجتها كمان، ضحت بتلك الحاجة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ضحت ماذا فعلت هذه المرأة؟ هل لما ضحت هذه المرأة منت على الله بعبادتها ومنت على الله عز وجل بهذه التضحية وخلاص ارتاحت وقالت أنا قدمت ما علي؟ لا، ده قامت تدعو بكل ضراعة وخشوع أن يتقبل الله عز وجل منها نذرها. قالت ربي، إذ قالت امرأة عمران ربي دعت الله سبحانه وتعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. انظروا أيها الكرام إلى هذه إلى هذا الصدق الذي ينضح من هذا الكلام، إلى هذا الصدق الذي يخرج من هذه المرأة الصالحة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي لا تعلم ما الذي في بطنها، هي كانت ترجو أن يكون ما في بطنها، ولذلك قالت: ربي إني نذرت لك ما، لم تقل ربي إني نذرت لك من، وإنما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، إشارة إلى الإبهام، يعني نذرت ما في بطنها محررا سواء كان ذكر أم أنثى لله سبحانه وتعالى. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال الله عز وجل: هي لا تعلم شيئا واستدعت القبول. تأملوا في الإثابة من الله سبحانه وتعالى، قالت فتقبل مني، لأن الإنسان يا أخواننا حين يعمل عملا صالحا لابد أن يدعو الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، لأن العبرة ليست بذات العمل، وإنما العبرة أن يتقبل الله عز وجل هذا العمل من الإنسان. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يبقى تأملوا هذه التضحية وهذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الإنابة إلى الله وهذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، كل هذه نتأملها في قصة امرأة عمران رضي الله عنها وأرضاها. امرأة ضحت، ولما ضحت يعني دعت الله، لم تمن بعملها على الله عز وجل، وإنما أخرجت من مالها، أخرجت من حاجتها، أخرجت من نفسها لله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فإنها تتبع ذلك بدعاء الله عز وجل أن يتقبل منها. لم يكن الأمر كما توقعت امرأة عمران، لكن لأنها وضعت أنثى فلذلك لجأت إلى الاعتذار، إن هي خاب رجاؤها وانعكس تقديرها، فهي ماذا ستفعل؟ يعني ماذا ستفعل؟ الله عز وجل يعني الله، هي كانت تتمنى شيئا لكنه لم يحدث. قالت رب إني وضعتها أنثى، رب إني وضعتها أنثى، فقال الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. هذه قراءة، وفي قراءة أخرى: والله أعلم بما وضعت، يعني أنا ماذا أفعل يا رب؟ هذا شيء أنت قدرته علي، فتقبل مني أيضا، لا ترجعني خائبة يا رب. قال الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. في هذه القراءة التي نقرأ بها والله أعلم بما وضعت بيان لعلو منزلة المولودة، يعني امرأة فرعون كانت تقدر أن هذه المولودة ليست كشأن المولود الذكر الذي كانت ترجو أن تعطيه لله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يطمئن الناس، يقول صحيح إن هي ظنت أن تلك المولودة أدنى قدرا مما كانت تريد أن تهبه البيت المقدس، لكن الله عز وجل يعلم سمو قدرها ورفعة شأنها. قال والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، يعني هي تقول يا رب أنا أعلم أن الذكر ليس كالأنثى، لا يستطيع أن يخدم المسجد لما يصيبها من الحيض والنفاس ونحو ذلك، ولضعف بنيتها، ولأن اختلطها بالناس يمكن أن يعد معيبا، لكنها رضيت بحكم الله. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة الصالحة، أن تكون المرأة الصالحة أن تكون مذعنة لحكم الله، أن تحسن الظن بربها، أن تحسن الظن بالله عز وجل إذا قدر عليها شيئا، فهذا في تفويض الأمر إلى الله. فمن فوض أمره إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يتعقب تدبيره. خلاص، إذا فوض الإنسان أمره إلى الله فلا بد أن يستسلم وأن يستكين لما يجريه الله عز وجل عليه. ولذلك قالت، تولت تسميتها وقالت: وإني سميتها مريم. ومريم في لغتهم يعني العابدة، مريم بمعنى العابدة، مريم أو ماريا أو مرياء، يعني كل هذه التسميات التي تدل على هذا المعنى، لأن ماريا هي مريم، لكن هذه بلغة وتلك بلغة أخرى. قالت: وإني سميتها مريم، يعني عابدة خادمة، فهي لم تيأس أن تكون تلك الذرية صالحة صالحة. ثم ختمت مناجاتها لربها بالدعاء لابنتها، وهكذا ينبغي أيضا أن تكون المرأة، أن تدعو لذريتها وأن تدعو لأولادها، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يكرم تلك المرأة، وكيف يحفظ هذه المولودة من نزغات الشيطان. الله أكبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل تلك الدعوات الخاشعة، لأنها صدرت من قلب امرأة تقية لربها. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر، يعني مش فقط لم يتقبلها فقط، وإنما تقبلها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، ضمها إلى زكريا، لأن كانت امرأة عمران كانت امرأة لا زوج لها في ذلك الوقت. كانت مريم امرأة بنت كانت مريم بنت يتيمة، نشأت مريم على يتمها رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن زوجها عمران، ورضي الله عن أمها امرأة عمران، وأنعم بأم مريم مخلصة لزوجها، حافظة لعرضها وشرفها، ممدوحة من قومها بالعفة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن قوم عن بني إسرائيل: وما كانت أمك بغية، يعني كانت مشهورة بالصلاح. بيقول المريم كده إن امرأة أمك ديت كانت امرأة صالحة، وما كانت أمك بغية. فتخيلوا، قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن. هذه أيها الكرام أنموذج الأم المحبة المشفقة الحريصة على صلاح ذريتها. أحسنت تسمية ابنتها وعوذتها وذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا أثر الإيمان، أثر الإيمان أيها الكرام، أن تنشئ الأم أبناءها، أن تنشئ الأم أبناءها على طاعة الله عز وجل، على المسارعة للخيرات. مش ربنا قال عن امرأة زكريا أيضا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر لما ذكر لما لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذكر آل عمران، ذكر امرأة عمران، لأنها النموذج الذي ينبغي أن يكون أن تكون عليه أن تكون عليه المرأة الصالحة، النموذج المرأة الصالحة التي تريد أن تنشئ أولادها على طاعة ربها سبحانه وتعالى، تريد أن تنشئ أن تعبد ربها سبحانه وتعالى حق العبادة، وأن تعبد ربها سبحانه وتعالى كما أراد الله سبحانه جل شأنه سبحانه وبحمده. يبقى إذن إحنا ذكرنا النموذج الأول، نموذج آسيا امرأة فرعون، المرأة اللبيبة الفطنة الذكية التي تفرست في موسى صلوات الله وسلامه عليه، والتي يعني ضحت بنفسها وخاطبت فرعون وكبرياء فرعون، وقالت لله سبحانه وتعالى: نجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وذكرنا أيضا قصة المرأة الصالحة العابدة التي تريد صلاح أولادها، التي قالت لله سبحانه وتعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. طبعا هذه القصص يمكن إن احنا نتأمل فيها تأملات متعددة من جوانب متعددة، لكننا نذكر ما يفتح الله عز وجل به علينا. النموذج الأخير نموذج المرأة العفيفة الحيية الذكية أيضا، وهي امرأتان مؤمنتان صالحتان، وهما ابنتا شيخ مدين، يعني ابنتا رجل صالح، أبوهما كان رجلا صالحا من قوم مدين، يقال إنه هو ابن أخو سيدنا شعيب، يقال إنه هو ابن أخو شعيب النبي. هذه المرأة أحدهما اسمها صفورة، والأخرى اسمها ليا، أو في طبعا تسميات مختلفة، يعني صفورة أو صفورية أو صفوراء أو صفيراء أو صفراء، المهم اسمها يعني لا ندرك علمه إلا بخبر، ما فيش عندنا خبر إن هو يعني ده اسمها إيه، الله أعلم. لكن على أي حال ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام إن هو وصل إلى بئر مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد امرأة تكابد، امرأتان تكابدان عملا شاقا، فتكف الغنم أن تختلط بغنم القوم وأن تنزع إلى الناس. موسى عليه الصلاة والسلام سألهما إن يعني ما الذي دعاكما إلى هذا؟ قال ما خطبكما؟ شوفوا الجواب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لما الناس كلهم يسقوا إحنا هنسقي. وخلوا بالكم شوفوا الفكرة، هذه المرأة هاتان المرأتان الصالحتان الحييتان اعتذرتا عن خروجهما للرعي والسقي، يعني ان ديت مهمة المرأة لا تزاحم فيها الرجال، مش لازم كل مهمة يفعلها الرجل ان المرأة تفعلها، كما والعياذ بالله تريد النسويات المعاصرة ان اي شيء الرجل بيفعله خلاص يبقى المرأة صالحة ان تفعله. ربنا سبحانه وتعالى قال لا، ده غلط مش صح، يحكي عن هذه المرأة الصالحة، عن هذه قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ان هم بيعتذروا وابونا شيخ كبير. شوفوا الكلام الموجز، الموجز، هذا الكلام الموجز معبر يحمل في طياته عفة وأصالة وحسن تربية وبر بالأب، ان هذه هاتان المرأتان الصالحتان كانتا برتان بأبيهما الكبير في السن. وهكذا أيضا أن تكون المرأة الصالحة أن تكون برة بوالديها، أن تكون برة بأبيها، وأن تكون برة بأمها. ولم تزد على هذا الكلام، يعني خلاص كلمة ورد غطاها، كما يقول أهل مصر، يعني كلمة ورد غطاها، يعني خلاص كلمة وانتهينا. لم تطل الحديث، وأبو قالت لا نسقي حتى يفضل الرعاء وأبونا شيخ كبير. اعتذرتا إن هم في الموقف ده ليه وهم ما بيسقش ليه؟ موسى عليه الصلاة والسلام تقدم إلى البئر وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انطلقت البنت البارة إلى أبيها فأخبرته الخبر، أخبرته الخبر، انظروا، أخبرت أباها إن في واحد فعل لنا معروفا فكافئه. يعني شوفوا هذا الحياء الذي دفعها إلى أن تكافئ من صنع لها معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه. فأرسل الشيخ إحدى ابنتيه لاستدعاء موسى، هو لا يستطيع أن يمشي. انظروا إلى ثقل المهمة التي ألقيت على عائبئها، ولذلك القرآن العظيم ركز على وصف مشية تلك المرأة، وعن طريقة كلامها، وعن أسلوب خطابها الذي له أكبر الأثر في الدلالة على عفتها وحسن تربيتها وبالغ حيائها. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، يعني مشيتها مشية المرأة الحيية المتخفرة غير المتبخترة ولا مظهرة لزينتها. ولذلك قال الله تعالى تمشي على، عبر بأداة الاستعلاء، كأن الحياء مركب لها وهي متمكنة منه، وهي متمكنة منه، مالكة لزمامه، لأنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه، ومع ذلك قال الله عز وجل تمشي على استحياء. ولذلك قال عمر بن الخطاب في وصفها لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة. وصلت تلك المرأة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، خاطبته بلهجة كلها حزم وأدب وحياء وبأقصر لفظ وأوجزه، قالت إن أبي يدعوك، لم تقل له إني تعال إلى بيتنا، وإنما قالت، أسندت الكلام إلى أبيها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. استجاب موسى لدعوة الشيخ وقام مع تلك الفتاة الصالحة الحيية. قالت إحداهما لأخيه يا أبت استأجره. وشوفوا هذا الخطاب الرقيق فيه من الأدب والاحترام ما فيه. ثم عرضت عليه أن يستأجر موسى عليه الصلاة والسلام لرعاية ماشيته بدلا منهما. وهكذا تكون المرأة، صحيح ممكن تضطر المرأة إلى عمل، لكنها تعلم أنه أن عند أول لحظة يمكن أن تكفى فيها هذا العمل الذي لا يليق بها، حين عند أول لحظة فإنها ترغب عنه، وقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذه أيضا فيها فراسة تلك البنت، فراسة صادقة. ولذلك قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين تفرس في يوسف قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر حين تفرس في عمر، والتي قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استجاب الشيخ لعرض ابنته الحيية، وفهم من كلامها أنها أعجبت بشخصية موسى عليه الصلاة والسلام، فعرضها عليه ليتزوج بها مقابل أن يأجره 8 سنوات. 8 سنوات. وشوف إني أريد، الرجل طبعا كان برضه كان رجل ذكي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني راعى مشاعر ابنتي، وترك لموسى عليه الصلاة والسلام حرية الاختيار، ووافق موسى عليه الصلاة والسلام وتزوج إحداهما، ولعلها كما يقول أهل التفسير الفتاة التي استدعته وعرضت على أبيها استئجاره ومدحت قوته وأمانته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء كله خير. وطبعا أعظم قصة للحياء في القرآن الكريم هي قصة مريم عليه الصلاة والسلام، مريم صلوات الله وسلامه عليه. كانت تلك أيها الكرام قصص لـ3 نماذج. النموذج الأول نموذج امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها، والنموذج الثاني نموذج امرأة عمران رضي الله عنها وأرضاها، والنموذج الثالث نموذج زوجة موسى عليه الصلاة والسلام وابنة الرجل الصالح. هكذا هذه هي النماذج الصالحة التي يعني توقفنا عند شيء من أحوالهن ومما حباهن الله سبحانه وتعالى بهن. هذه النماذج ينبغي أن يعيد الإنسان قراءتها، وقراءتها كمان من يعني قراءتها من زوايا متعددة، سواء كان من الجانب الإيماني السلوكي أو من الجانب حتى الاجتماعي، البعد الاجتماعي في قصص هؤلاء النسوة رضوان الله تعالى عليهن، ويعني رضوان الله تعالى عليهن، أو حتى من الدوافع النفسية. لما نشوف مثلا امرأة العزيز وكيف أنها يعني لما عشقت وأبدت هذا العشق كيف جر عليها الويلات، ونموذج الحياء، نموذج الغيرة، ونموذج البعد عن الإسلام. هذه النماذج ينبغي على كل امرأة أن تحرص، أو حتى ينبغي على كل أحد أن يحرص على تأمل هذه النماذج وسيماء هؤلاء النسوة رضي الله تعالى عنهن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتأملين المتدبرين في كتاب الله عز وجل المحسنين لهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم، وأن يبارك الله عز وجل لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهله في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.